بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين في كل مكان، أهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد من برنامجكم شريعة النور، الذي يأتيكم عبر أثير إذاعة الشارقة وعلى الهواء مباشرة مع ضيفنا فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. حياكم الله فضيلة الشيخ، وأهلا ومرحبا بكم.
حياكم الله، وأهلا وسهلا ومرحبا بك وبإخواني المستمعين وأخواتي المستمعات، وأسأل الله جل وعلا أن يبارك في هذا اللقاء وأن يجعله نافعا مفيدا.
اللهم أمين. مستمعين الكرام، ما زال الحديث متصلا بسابقه، حيث الكلام عن التوبة. فضيلة الشيخ، اليوم نستكمل الحديث في الفروق في بعض مسائل التوبة.
نعم، أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلاة وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، فتكلمنا بالأمس حول جملة من الفروقات المتعلقة بمفردات التوبة، كالتوبة والإنابة والأوبة والإثابة، أيضا هذا كلها مما يعني سبق الحديث عنه. الآن أتكلم في بعض المسائل التي تتعلق بالذنوب والآثام. يعني مثلا بعض العلماء يفرق بين تكفير السيئات ومغفرة الذنوب، يعني هل السيئات هي الذنوب أم أنهما متباينان؟ ولذلك يقول بعض العلماء قد جاء في كتاب الله تعالى ذكر تكفير السيئات ومغفرة الذنوب، جاء ذكرهما مقترنين، وذكر كل واحد منهما منفردا عن الآخر. فالمقترنان مثلا مثل قوله تعالى حاكيا عن عباده المؤمنين: ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. والمنفرد مثل قول الله عز وجل: والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. وأيضا مثل ما جاء في المغفرة، قال جل وعلا: ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم ومغفرة من ربهم. فالمتأمل يجد بأن الآيات هذه أحيانا جاءت بذكر مغفرة الذنوب منفردة، وجاءت بذكر تكفير السيئات منفردة، وقد تجمع في سياق واحد. فعندنا ذنوب وسيئات، وعندنا مغفرة وتكفير. فالذنوب المراد بها الكبائر، وأما السيئات فهي الصغائر. والدليل على أن السيئات هي الصغائر والتكفير لها يقول جل وعلا: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كبيرا، أو عفوا كريما. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن إذا اجتنبت الكبائر، قال مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. ولفظ المغفرة أكمل من لفظ التكفير، ولهذا كان مع الكبائر والتكفير، والتكفير مع الصغائر. والمقصود بأن يعني هناك فرق بين تكفير السيئات ومغفرة الذنوب. تكفير السيئات يكون المعنى الصغائر، ومغفرة الذنوب يكون معنى الكبائر. طيب، هل هناك فرق بين الصغائر والكبائر؟ الجواب نعم، الذنوب تنقسم إلى كبائر وصغائر، وهذا قد دل عليه القرآن والسنة. يقول جل وعلا: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. ويقول جل وعلا: الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم، لمم يعني الصغائر. وأيضا ما سلف من الحديث الذي ذكرته قبل قليل: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر، هذا كله يدل على ماذا؟ على أن الذنوب على قسمين. ولأجل هذا يقول العلماء بأن اللمم هي الصغائر، اللمم، وأن دون الكبائر، دون الكبائر. ويقول ابن مسعود، عفوا ابن عباس رضي الله عنه، يقول: ما رأيت شيئا أشبه باللمم مما قال أبو هريرة عن النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله كتب على ابن آدم حظه من الزنا، أدرك ذلك لا محالة. فزنا العين النظر، وزنا اللسان المنطق، والنفس تتمنى وتشتهي، والفرج يصدق ذلك كله ويكذبه. وأيضا جاء في الحديث الآخر: فالعينان زناهما النظر، والأذنان زناهما الاستماع، واللسان زناه الكلام، واليد زناها البطش، والرجل زناه الخطأ. يشير على ماذا؟ يشير إلى أن هذه من الصغائر، والمقصود بأن اللمم هو من صغائر الذنوب، وما سوى يعني مما جاء ذكر التهديد فيه بالوعيد في الآخرة، أو العقوبة في الدنيا، أو العقوبة في الآخرة، أو ورد فيه لعن مثلا، أو فيه براءة من النبي صلى الله عليه وسلم: أنا بريء من مسلم مثلا، أو ليس مني. هذا كله يكون من الكبائر. والكبائر في واقع الأمر كثيرة جدا، ولذلك نجد مثلا بعض العلماء يقول هي 7، وبعض العلماء يقول لا، هي إلى 700 أقرب، وبعضهم يقول ليس لها حد أو عدد، عفوا، لكن لها حد، ليس لها عدد لكن لها حد. فيذكرون بأن الكبيرة عفوا الكبيرة هي كل ما ورد في حد في الدنيا أو عقوبة في الآخرة، هكذا يقولون. وأيضا بعض العلماء يقول لا كبيرة مع الاستغفار، ولا صغيرة مع الإصرار. وجاءت الأحاديث بذكر بعض أنواع الكبائر، منها قول النبي عليه الصلاة والسلام: الكبائر الإشراك بالله، وعقوق الوالدين، وقتل النفس، واليمين الغموس. قال أيضا في حديث آخر: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر، وذكر الإشراك بالله، وعقوق الوالدين، وأيضا قول الزور وشهادة الزور. وأيضا جاء في الحديث الآخر لما سأله ابن مسعود: أي ذنب أكبر عند الله؟ قال: أن تدعو لله ندا وهو خلقك. ثم قال: أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. وأيضا قال: أن تزاني حليلة جارك، أن تزاني حليلة جارك. الحديث له بقية إن شاء الله، إلى المجلس القادم نرجعه، ونسأل الله عز وجل لنا ولكم التوفيق والسداد، صلى الله على نبينا محمد.
اللهم صل وسلم وبارك عليه، جزاكم الله خير فضلة الشيخ، وأحسن الله إليكم. مستمعين الكرام، ما زلنا متواصلين معكم عبر هذا اللقاء في برنامجكم شريعة النور، ونذكركم بأرقام التواصل، يمكنكم المشاركة وذلك بالاتصال من داخل الدولة على الرقم 600551688، ومن خارجها 00971 600551688. والرسائل النصية القصيرة نستقبلها على الرقم 6688. ومعنا هذه المكالمة، نأخذها معاً فضلة الشيخ. الأخ أبو أحمد، تفضل. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يعافيك ويبارك فيك، تفضل.
عزيزي، عندي سؤالين. السؤال الأول من ناحية الصلاة،
نعم،
وقت الأذان بالذات صلاة الجمعة، أنت أدري في صلاة الجمعة مثلا في بين الأذانين أو يدخلون المصلين وقت الأذان، هل يجوز الصلاة؟ أن بعضهم يشوفهم يصلون وبعضهم لا، ينتظرون الأذان يخلص وبعدين يصلون.
نعم، أنت تقصد الأذان اللي يسبق الخطبة، صح؟
اللي قبل الخطبة.
أي نعم. طيب، السؤال الثاني.
السؤال الثاني، أنا قريت في وسائل التواصل أن بإمكانك بين يعني وأنت بالتشهد بتصلي جماعة مثلا، أطول الإمام مثلا بالتشهد وهذا، أنك تتبع تستغفر هذا الليل ما يخلص هذا، فهل هذا صحيح؟ يعني عادي ما بين مثلاً
سبع عشر
مرات، نسبع عشر أو تكون بعد الصلاة.
إيه نعم.
يعني مكان 33 لا، سبع عشر واستغفر عشر، ولا في وقت التشهد نفسه بعد ما خلص أنا من الانتشاد الصلاة الإبراهيمية.
إيه نعم.
عشر 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 وهكذا.
طيب طيب يا أبو أحمد، حياك الله، بارك الله فيك. نأخذ مكالمة أيضا. أبو عبد الله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاك الله خير يا شيخ البرنامج.
وإياك، تفضل، الله يحفظك.
شيخنا، في عندي سؤال، أنا أشكى علي مسألة بالأمس، في أحد الإخوة سأل الشيخ عزيز عن موضوع إذا ترك الاستنشاق والمضمضة عمدا، فأجاب الشيخ أنه يجب أن نعيد الوضوء إذا كان تركه عمدا. في بعض الأحيان عندما أكون أنا مثلا متأخر على الصلاة أتوضأ بفرائض الوضوء فقط.
نعم.
فهي ليست الأشكال هذه، لأنه لما توضأ الفرائض كما على الشيخ أنه ما في لا مضمضة ولا استنشاق، فقط غسل الوجه واليدين والرأس والقدمين، فكيف نجمع بين هذين المسألتين؟ جزاك الله خير.
نعم يا أبو عبد الله،
جزاك الله خير،
حياك الله. إذن فضل الشيخ نجيب على هذه الأسئلة. الأخ أبو أحمد يسأل عن المصلي إذا دخل يوم الجمعة والمؤذن يؤذن الأذان الذي يسبق الخطبة، فهل يردد يقف ينتظر ويردد مع المؤذن أم أنه يركع ركعتين سريعتين؟
الحمد لله. أولا عندنا مسألة قبل أن نذكر هذه، وهي أنه من دخل المسجد وأراد الجلوس فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، سواء كان هذا في يوم الجمعة أو في غير الجمعة، وذلك لما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. الأمر الثاني، إذا دخل المصلي والمؤذن يؤذن لصلاة الجمعة والخطيب على المنبر، هل يردد خلف المؤذن ثم يصلي بعد ذلك أم أنه يصلي ليحصل الخطبة من أولها؟ قولان مشهوران لأهل العلم. منهم من قال ينتظر ويردد خلف المؤذن لأنه بهذا يحصل السنة وينال الشفاعة بإذن الله جل وعلا، وعلى هذا جمع من أهل العلم. ومن أهل العلم من قالوا لا، تعارضت الآن مصلحتان، مصلحة حكمها سنة ومصلحة حكمها واجب.
صحيح.
أما السنية فهو استماع الأذان، وأما الوجوب فهو استماع الخطبة، ولذلك قالوا إذا تعارضت المصلحان قدمت أعلاهما. قالوا يصلي ولو كان المؤذن يؤذن ثم ليحصل الاستماع إلى الخطبة. على العموم الأمر في هذا واسع ولله الحمد والمنة، ولا يجوز لأحد أن ينكر على الآخر ما يعني يختاره من هذا القول أو من ذاك القول، والله أعلم.
إذن إذا كان الأذان الأول فبلا خلاف أنه يردد مع المؤذن، ثم
نعم الأذان الأول الذي هو التنبيه للمصلي،
نعم.
أما الأذان الثاني الذي يكون الخطيب على المنبر قد سلم على الناس وجلس، هو الذي يترتب عليه الأحكام.
نعم، جزاك الله خير فضل الشيخ وبارك فيك. الأخ أبو أحمد يسأل أيضا، يقول إذا أطال الإمام التشهد فماذا يقول المأموم؟ هل فعلا كما يعني يقول وصله أنه يسبح ويحمد الله ويكبر هذه التسبيحات والتحميدات التي تكون بعد الصلاة؟
الحمد لله. أولا لابد أن نعلم أنه ليس في الصلاة صمت، بمعنى أن جميع أجزاء الصلاة ليس فيها صمت.
نعم.
الأمر الثاني بالنسبة للمأموم، إذا أطال الإمام في التشهد الأخير وأتى بهذه الأدعية فإن المأموم يشرع له أن يأتي بهذه الأدعية. أما ما ذكره من التسبيح والتحميد فهذا ليس بوارد، لم يرد في هذا الشيء، وإنما الذي ورد أدعية، فعلى المأموم أن يحفظ هذه الأدعية، لأن الإمام لا يمكن أن يطيل الإطالة التي يتجاوز بها حدود الأدعية الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام. فيا أخي الفاضل تعلم هذه الأدعية، حتى لو كررتها الأدعية فهذا حسن، مثل اللهم أني أعوذ بك من عذاب القبر، من عذاب النار، من فترة المحيا والممات، وفترة المسيح الدجال مثلا، يعني هذه لو كررتها لا بأس، مع حفظك لبقية الأدعية.
بارك الله فيك فضيلة الشيخ وأحسن الله إليك. إذن مستمعين الكرام سنتوقف عند هذا الفاصل، ثم نعود إليكم بعده لنواصل حديثنا. فإلى الفاصل عودة إليكم من جديد مستمعين الكرام، وعودة أيضا لمواصلة الحديث من خلال هذا اللقاء في برنامجكم شريعة النور، وبصحبة ضيفنا فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. فضيلة الشيخ، الأخ أبو عبد الله قبل الفاصل سأل عن مسألة متعلقة بالوضوء، وهو الراجح في أركان الوضوء.
الحمد لله. بالنسبة لأركان الوضوء هي التي ذكرها الله عز وجل بقوله يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنوبا فاتطهروا. فالآية هذه اشتملت على ذكر أربعة من فرائض الوضوء، وهي غسل الوجه ومسح الرأس ومنه الأذنان وغسل اليدين إلى المرفقين وغسل الرجلين.
نعم.
طبعا غسل اليدين قبل مسح الرأس.
صحيح.
العلماء أيضا يضيفون فرضين أو ركنين وهما الترتيب والموالاة. أما الترتيب فهي أن يبدأ بما بدأ الله عز وجل به في هذه الآية، وأيضا بينه النبي عليه الصلاة والسلام بيانا شافيا، وهو البدء بالوجه ثم اليدين ثم مسح الرأس ثم غسل القدمين. وأما الفرض السادس فهو الموالاة، وهو عدم ترك عضو حتى ينشف ليغسل الذي بعده، بمعنى أن يكون الوضوء متواليا ولا يكون هناك فاصل طويل بين العضو والعضو. هذا فيما يتعلق بفرائض الوضوء. ما سوى ذلك يدور ما بين الوجوب وما بين السنية والاستحباب، ومن جملة ذلك المضمضة والاستنشاق، والتي سأل عنها الأخ السائل فيما يتعلق بهل هما واجبتان أم سنتان، هذه خلافية، المسألة خلافية بين الفقهاء، والصواب كما ذكرت بالأمس بأنهما واجبتان لو أن المتوضئ تركهما نسيانا فإنه يعود إليهما أو يعود فيعيد الوضوء، يعود فيعيد الوضوء. نعم.
جزاك الله خير فضلة الشيخ وبارك فيك. معنا هذه المكالمة الأخ عبد الله. أبو عبد الله.
نعم.
السلام عليك، تفضل.
عليكم السلام.
صوت الراديو أبو عبد الله.
السلام عليك.
إيه نعم.
صوت عبرك يحكم اليدود، فهل دعا مخصص إلى اليدود وضوء؟
كيف يا أبو عبد الله؟
عند اليدود جدد.
إيه نعم، عند الوضوء. نعم.
يعني للتشهد والصفين وصف القدمين في دام خصص. في دام خصص يعني هذا.
يعني عند غسل كل عضو دعاء معين يخصص دعاء معين.
إيه.
نعم.
والسؤال الثاني، في واحد من جماعة خمس سلفية من بنجر أبوي 580,000 بدون فوائد. قال لي بعطيك 580,000 كان يصيب لي مقاول، يعني ما بعطي كاش فلوس، ما مواد، يجيب لي مقاول وبعطي المقاول
شو
اسمه بعطيه له بدفع لي بدون 500,000 580,000 يسددها بدون اقساط بدون يعني فوائد.
ايه
580,000 قصد عليك الاقساط 580,000.
ايه نعم
يعطيك، لكن ما بعطي كاش فلوس، بعطي المقاول.
ايه نعم. طيب
ايوه، هل في يعني رضا او شيء يعني ما بيقول كيف؟ ابوي هو.
طيب ابو عبد الله
جزاك الله خير،
حياك الله بارك الله فيك. اذا ناخذ ايضا مكالمه ابو سيف.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
الله عز وجل ان يجزيكما خيرا في الدنيا والاخره انتم كل القائمين على البرنامج.
امين وياك، تفضل يا ابو سيف.
جزاكم خير، سامحونا الخط فصل وما استطعت التوضيح لفضيله الشيخ بالامس.
زين، عيد السؤال عشان نستفيد كلنا.
للتوضيح، انا الان انتجت تطبيق خاص باداره المخازن، تطبيق عادي جدا للمصروفات والمشتريات ومثل هذه الامور.
إيه نعم.
صاحب التطبيق دفع المال وبعدين الان ما استطيع الوصول اليه لاسباب انا لا اعلمها، يعني قد يكون غير تليفون وقد يكون طفى النشاط، ما كان نشاط، مبلغ صغير بالمناسبة لأنه كان صاحب العمل فاتح مكتب صغير يعني يريد برنامج لإدارة المخزون. الآن المال اللي أنا أخذته هو دفع لي مقدما، أنا أنتجت البرنامج بالكامل، المال اللي أنا أخذته أشعر بحرج، يعني أنا حاسس أن الراجل ما أخذش مني حاجة. أنا أي نعم عملت
يعني ما استطعت توصل التطبيق إليه،
ومش قادر اوصل له لان الراجل كان بيني وبينه رقم موبايل، يعني الراجل ما عرفت بيه رقم موبايل، رقم الموبايل الان دائما مغلق. فهل مثلا رغم اني انتجت عملي، يعني انا انتجت عملي، وبعدين انا مش بتكلم يا فندم عن منتج مثلا ملموس ممكن احد ثاني يشتريه، بتكلم عن منتج معنوي اللي هو انتاج برامج ترجمه مثلا، وده برضو يقودنا الى سؤال ثاني احيانا تحدث معي. بعض الاشخاص يطلب مثلا عمل معين، العمل ده معنوي، يعني مثل ترجمة كتب أو أشياء مثل هذا، ويدفع المقدم وبعدين يتردع، ليس لعلة في العمل ولكن لأسباب خاصة به هو. فهل لو طلب رد العربون اللي دفعه هل علي حرج في القبول أو الرفض، مع العلم أن مثلا نكون انتهينا من معظم العمل، من 100% من العمل بتاعه نكون انتهينا منه؟
واضح.
السؤال الأخير وسمحونا على الإطالة، عملة العملة الإلكترونية، العملة الإلكترونية للتوضيح للشيخ هي عملة غير ملموسة، لا تستند على ذهب أو أموال حقيقية وتخضع للتجارة الإلكترونية، مثل البورصة لكن بدون منتج، بدون شركة، بدون أي شيء، عملة وهمية. المشاركة فيها أو المضاربة فيها هل جائز أم لا؟ اللي هي عملة البيتكوين المشهورة.
واضح. نعم،
وجزاكم الله خير يا فضيلة الشيخ.
بارك الله فيك يا أبو السيف،
بارك الله
فيكم، حياكم الله. معنا أيضا هذه المكالمة، أبو محمد تفضل.
ألو،
السلام عليكم أبو محمد.
عليكم السلام، كيف الحال شيخ؟
تفضل.
دام فضلك شيخ، السؤال الأول، لاحظ مرات مثلا في المسجد أو في أماكن معينة، مثلا عند الباب، مثلا عند الخروج مثلا من المنزل أو من المسجد، مثلا نشوف أكبر منك في السن مثلا، فهو يكون مثلا على يسارك وانت على اليمين، فالافضل مثلا الناس هنا متعودة تقول مثلا على اليمين، يعني انك انت في اليمين انت تطلع قبل، بس انت مرات تصر انه هو يطلع مع انه هو في اليسار،
ايهما افضل؟ نعم.
هل من السنة يعني ان يتقدم اللي من اليمين ام هذا السؤال الاول؟
نعم.
السؤال الثاني شيخ، تاخير الصلاة لاسباب، بمعنى انه ما يطلع عن وقت الصلاة، يعني مثلا العصر وقت طويل.
اي نعم.
مش تعمد، بس مثلا اذا انت انشغلت وفي الغالب مثلا مرات تصلي مثلا قبل المغرب بنص ساعه مثلا، هل هذا يعتبر من اضاعه الصلاه؟
نعم.
الله يجزيكم الخير.
طيب يا ابو محمد تسمع الجواب، اذا ناخذ مكالمه. عبد الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
يعطيكم العافيه شيوخ.
الله يعافيك، تفضل.
عندي سؤال، هو مع قصة ودعابة صغيرة. عندي صديقي بيشتغل في الإعلام، بيشتغل في الأفلام، معظم هذا هو شغله، فقال لي عندهم كان مثلا في اجتماع، قالوا أنه نحن بنسوي مجسم للكعبة علشان نسوي فيه أفلام، مجسم زي الكعبة بالضبط، زي كأنه نسخة طبق الأصل للكعبة.
طيب.
في اجتماعهم قال واحد، سأل سؤال دعابة، هل ممكن نروح عمرة للمكان هذا؟ فالكل ضحك، بس إجا سؤال على البال، السؤال هل شو هو الحكمة من أنه بيت الحرام والكعبة مكان مقدس ولا يوجد شيء زيه على الأرض، ولازم الحج والعمره لازم نروح له دائما على الكعبه، ولا يصلح على اي مسجد ثاني او على اي مكان ثاني؟
طيب،
هذا سؤالي.
حياك الله يا عبد الله. اذا فضل الشيخ نجيب على هذه الاسئله. الاخ ابو عبد الله يسال عن البعض، يعني اعتاد على ان أثناء الوضوء يدعو لكل عضو أو يذكر ذكرا مع غسل كل عضو من أعضاء الوضوء، هل هذا له أصل فضل الشيخ؟
الحمد لله. أولا لابد أن نعلم بأن الأصل في العبادات التوقف والمنع والبطلان حتى يأتي الدليل. ولذلك لا يجوز للإنسان أن يحدث أي عمل في العبادة أو يحدث عبادة أو يوظف عبادة إلا بدليل من القرآن أو السنة أو عمل الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاه. ونتفق جميعا على أن الوضوء عبادة تقرب بها العبد إلى الله عز وجل. طيب، ما مبنى هذه العبادة؟ مبناها على شيء، الإخلاص لله عز وجل والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. الإخلاص عمل قلبي، والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم نشوف إيش كيف توضأ النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي عليه الصلاة والسلام توضأ أمام الصحابة وعلمهم ثبت الوضوء عنه من أكثر من وجه في كتب في الصحيحين وفي السنن والمسانيد وأيضا في المعاجم، وكلهم وصفوا وضوء النبي صلى الله عليه وسلم وصفا دقيقا. ولذلك لم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا توضأ دعا عند كل عضو يغسله أبدا، فليس لهذا أصل على الإطلاق. والوضوء الثابت فيه ثلاثة أدعية وأذكار، أما الذكر الأول فهو عند الوضوء، قول بسم الله. لما يعني وردت أحاديث في هذا حسنة على أن وسلم كان يسمي عند الوضوء، وأثناء الوضوء لم يثبت الدعاء ولا ذكر أثناء الوضوء أبدا، وإنما بعد الوضوء يقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. هذا الحديث عند مسلم. زاد الترمذي في رواية محل كلام وبحث عند أهل العلم: اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. والذكر الثاني أو الدعاء الثاني: سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك. هذا عند النسائي بإسناد صحيح. أما غيرها فلم يثبت شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم. جزاك الله خير فضلة الشيخ وبارك فيك. الأخ بوسيف يسأل عن شخص يقول كلفه بإنشاء تطبيق معين للهواتف الذكية وسلمه مبلغ أو عربون للعمل هذا وقد أنجزه، لكنه الآن يصعب عليه الوصول إلى هذا الشخص.
الحمد لله. نعم، أنا تذكرت سؤال الأخ بالأمس وأجبنا إجابة واسعة وشاملة.
نعم.
وذكرنا إذا كان هذا المنجز عينا وكيف يسلمها للحكومة أو كذا. الآن اتضح بأن المشروع هذا مجرد تطبيق. إذا يستطيع أن يبقي هذا التطبيق عنده على جهازه أو على فلاش ميموري كما يقولون، أو على أي نوع من أنواع الأجهزة التي تحفظ فيها من دون كلفة ومن دون خسارة. ولذلك أخ الفاضل بارك الله فيك، الآن أنت أجزت العمل واستحققت المال كاملا، فلك أن تستمتع بهذا المال. يبقى قضية تسليم العين، هذه راجعة إلى اجتهادك بارك الله فيك. تقول تلفونه مغلق، ابعث له رسالة، لأن يوجد من الناس من يغلق التلفون لكن تصله الرسائل.
صحيح.
ابعث رسالة إلى أو اتصل بعمله الأصلي أو اسأل عنه أو ضع إعلانا في أحد وسائل التواصل: فلان أرجو أن تواصل معي لأن له عمل وشغل.
نعم.
قد أنجزناه. يعني بهذه الطريقة الإنسان لا يأس.
صحيح.
إذا ظهر فالحمد لله، إذا لم يظهر أنت ما عليك شيء.
نعم. كذلك يسأل شيخ، أحيانا قد يطلب منه عمل مثلا ترجمة كتاب، تفريغ محاضرة نحو ذلك، ويقدم له العربون ثم يتراجع الطرف الآخر عن هذا الاتفاق، مع العلم أنه يكون قد قطع شوطا في إنجاز هذا العمل. يسأل عن الانتفاع بالعربون.
نعم، بالنسبة للانتفاع بالعربون، في أصح قول أهل العلم هو ملك للبائع. فلو أن رجلا قال لآخر: أريد هذه السيارة أو أريد هذا العمل أو أريد هذا البيت أو أريد هذه الأرض أو أريد هذا الكتاب، ثم يدفع عربونا مقدما حتى يحجز هذا الأمر أو يحجز هذا العمل أو هذه المنفعة، ويتراجع هو من عند نفسه وليس للبائع أو الطرف المقابل، لا يتسبب في شيء من هذا، فالصحيح من قول أهل العلم أن العربون له. فأنت الآن ذكرت صورة معينة وهو أنك أنجزت شيء كبير وهو تراجع، فالعربون هذا حق مشروع لك إلا أن تعفو وتصفح.
نعم.
الله جل وعلا يحب من يعفو ويصفح.
نعم. الأخ أبو محمد شيخ يسأل عن أيهما الأولى، التيامن أم تقديم الأكبر سنا في مثلا دخول خروج نحو ذلك من الأمور؟
الحمد لله، أشكر الأخ السائل على هذا السؤال. لماذا؟ لأن في خلط كبير جدا في هذه المسألة.
أيوة.
وهي قضية اليمين على اليمين أو كذا. الثابت في قضية البدء بالأيمن في مسألة الشراب، فإذا قدم الشراب لشخص فإنه يبدأ بمن هو عن يمينه، بمن هو عن يمينه هكذا يبدأ، أو بمن هو على يمين الساقي كما يعني هو الخلاف بين العلماء. قضية الكلام، قضية الخروج مع الباب، قضية الدخول مع الباب، هذه يقدم فيها الأكبر.
نعم.
فالنبي عليه الصلاة والسلام لما جاءه وفد وأراد رجل أن يتكلم وجده شابا، ووجد في القوم من هو أكبر من، فكان يقول له: كبر كبر، يعني اترك غيرك يتكلم. وأيضا فيما يتعلق بقضية الدخول والخروج إنما يقدم الأكبر، وهذا من باب التوقير، توقير الكبير. فالآن بعض الناس يقول لك إذا جاء عند الباب قال: لا، اللي على اليمين. لا، هذا غير صحيح، لأنه ما ثبت في سنة، ما ثبت في سنة. وإنما الذي يقدم يخرج أو يدخل هو الكبير. بارك الله في الجميع.
نعم، جزاك الله خير فضيلة الشيخ. الأخ محمد أيضا يسأل عن تأخير الصلاة في الوقت للانشغال، هل يعد تضييعا للصلاة كمن يصلي العصر مثلا قبل المغرب بنصف ساعة؟
الحمد لله. أولا يعني بالنسبة لأفضل الأعمال وخير الأعمال الصلاة على وقتها.
نعم.
فقد سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل خير؟ قال الصلاة على وقتها. هذا أمر. الأمر الثاني أن في المحافظة على الصلوات الخمس في أول أوقاتها إعانة كبيرة جدا على الحفاظ عليها وعلامة أيضا على محبتها. أما قضية أنه يعني تأخيرها في الوقت فهي مقبولة بإذن الله إذا توفرت الشروط وانتفت الموانع. لأن عندنا الواجب على قسمين، واجب موسع وواجب مضيق. فالصلوات يدخلهم الواجب الموسع والمضيق، فمن أول الوقت إلى آخر هذا هذا يسمى واجب موسع. متى يضيق؟ إذا لم يبق إلا مقدار ركعة واحدة بركوعها. لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال من صلى من أدرك ركعة قبل غروب الشمس فقد أدرك العصر، ومن أدرك ركعة قبل طلوع الشمس فقد أدرك الصبح. والمقصود بأنه هذا يسمى الواجب المضيق، لكن يحرص الإنسان على أن يصلي الصلاة في أول وقتها فهي خير.
جزاك الله خير فضل الشيخ وبارك فيكم. على 6688 يقول الأخ أحد الأئمة أخطأ أو أكثر الخطأ في صلاته، فبعد سلامه توجه إلى المأمومين وقال لهم إنكم السبب في خطائه بالصلاة، لعل أحدكم لم يحسن الوضوء، لعل أحدكم يصلح النية. هل هذا صحيح شيخنا؟
صحيح إذا كان يوحى إليه. يعني بمعنى أنه لا يجوز أن يحكم على الناس بمثل هذا الأمر.
صحيح.
هنا هو ثبت في حديث سناده جيد أن النبي عليه الصلاة والسلام حينما أخطأ مرة في الصلاة يعني التبس عليه، فذكر بأن أحدكم لم يحسن وضوءه، لعل أحدكم لم يحسن، حتى أن صدر بقول لعل. فلذلك أخي الفاضل ينبغي على الإمام أن يتهم نفسه.
صحيح.
بعدم الخشوع، بعدم الاهتمام، بعدم يعني استجماع قلبه مع قالبه وقالبه مع قلبه، بعدم أيضا التفرغ من الشواغل والمشوشات. وطيب أنه يعني يعظ الناس، يقول المأمومين، يقولهم يعني مثلا يذكرهم بأنهم يعني يحسنون الوضوء ويحسنون كذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يوحى إليه ويخبر بهذا، لكن أن يجزم على هذا فلا.
نعم. يعني هذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم هذا، لكن هذا ما يمنع أن الإمام يقول للناس أحسن الوضوء، أحسن النية، اهتموا بالصلاة، اهتموا بسنن الصلاة. نعم.
جزاك الله خير فضل الشيخ وأحسن الله إليك. مستمعين الكرام، بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام حلقتنا في هذا المساء. شكرا جزيلا لضيفنا فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي، شكرا جزيلا فضل الشيخ.
شكرا لك.
والشكر موصول لكم كذلك إخواني وأخواتي مستمعي ومستمعات إذاعة الشارقة، على أمل لقاء بكم في حلقة قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات مخرج هذا اللقاء علي البلوشي وتحيات محدثكم يحيى علي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.